في نقاش مونتي كارلو الدولي نتناول أفق العلاقات الفرنسية الأمريكية بعد تأزمها في الأيام الأخيرة بعد قرار أستراليا إلغاء عقد ضخم مع باريس لشراء غواصات قيمته 50 مليار يورو وإبرامها عقد آخر مع واشنطن، يأتي في إطار تحالف دفاعي جديد بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا كان قد أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن. وفق أي مسار ستجري العلاقات الأمريكية الفرنسية بعد كل هذه التطورات، خاصة بعد استدعاء باريس لسفيريها في واشنطن وأستراليا، وكيف سينعكس ذلك على السياسة الأوروبية الدفاعية؟ لمناقشة هذه الأسئلة نستضيف الخبير في الشؤون الأوروبية محمد رجائي بركات، وأيضا نستضيف المحلل السياسي لدى إذاعة مونتي كارلو الدولية الدكتور خطار أبو دياب. أهلا وسهلا بضيفي.
أهلا بكم.
أبدأ معك أستاذ محمد رجائي بركات، هل الأزمة بين فرنسا والولايات المتحدة تعد أزمة مرحلية قصيرة أم أزمة طويلة الأمد برأيك؟
أعتقد أن هذه الأزمة لن تستمر طويلا. دول الاتحاد الأوروبي وفرنسا بحاجة إلى حلف شمال الأطلسي وبحاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أتفهم أن فرنسا انزعجت من إلغاء أستراليا لصفقة شراء 12 غواصة، ولكن وسائل الإعلام حاليا وحتى المسؤولين الفرنسيين يصورون أن إلغاء هذه الصفقة جاء بشكل مفاجئ، ولكن في الواقع هذه الصفقة التي تم التوقيع عليها عام 2016 ميلادية وواجهت الكثير من المشاكل، مشاكل التكلفة. في البداية كانت 31 مليار يورو وأصبحت الآن 56 مليار يورو. كانت هناك انتقادات من قبل المعارضة الأسترالية لهذه الصفقة، وأيضا سيبدأ تسليم أول غواصة عام 2032، يعني أي بعد 10 سنوات. فبالتالي هذا الإلغاء لم يكن مفاجأة، وتم بحث هذا الموضوع في شهر يونيو الماضي الرئيس الفرنسي الحالي وبين رئيس وزراء أستراليا سيد سكوت موريسون. فالمشاكل بخصوص هذا العقد،
ولكن فرنسا لم تكن على علم بمسألة إلغاء الصفقة، وهذا هذا الأمر يعني أكدته الجهات السياسية الرسمية الفرنسية،
ولكن الجهات السياسية أخرى خاصة الأمريكان كانوا قد أشاروا كما ذكرت، يعني المشاكل وانتقادات المعارضة الأسترالية والمسؤولين الأستراليين كانوا قد تحدثوا عن إمكانية إلغاء هذه الصفقة.
نعم.
بالتالي هذا الأمر ليس بالمفاجأة بالنسبة لفرنسا، يعني وكانت أيضا السلطات الأسترالية قد وضعت خطة بي من أجل في حال إلغاء العقد مع فرنسا، فبالتالي يعني هذه ليست مفاجأة.
نعم.
وأيضا الظروف الحالية على المستوى الدولي واحتياجات أستراليا لهذه الغواصات تغيرت، فبالتالي من هنا جاء القرار الأسترالي.
نعم دكتور خطار أبو دياب، برأيك يعني هذه الأزمة في العلاقات برأيك ستكون مرحلية؟ توافق أستاذ محمد رجائي بركات على هذا الأمر، خاصة أنه يرى أن فرنسا وأوروبا بشكل عام بحاجة إلى حلف شمال الأطلسي؟
يعني لابد لهذه الأزمة من أن تكون مرحلية. هي بالفعل أزمة لا سابق لها بين حليفين تاريخيين، وأزمة تهز العلاقات الأطلسية، لكن في نهاية المطاف ستتراجع الأمور، سيكون هناك إدراك لحيوية هذا الحلف، والغطاء العسكري الأمريكي مهم جدا، ليس هناك من استقلال استراتيجي في فرنسا والاتحاد الأوروبي، هناك مصالح مشتركة أقوى من هذه الأزمة. لا أقول أنها أزمة عابرة، هذا يدلل على تفسخ للغرب السياسي، يدلل على أن الإدارات في أمريكا وإن تغيرت أن الكثير بالغ في الرهان على بايدن، لأن الولايات المتحدة تبقى الولايات المتحدة، وأن أمريكا أولا هي شعارها، وأن المصالح العليا هي التي تقودها، وأن حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي ينظر إليه من فوق كأن الولايات المتحدة تريد تابعين وليس حلفاء. يعني بالأمس التي تبرر الولايات المتحدة تكلمت عن فرنسا كأقدم حليف تاريخي وكحليف حيوي وأساسي، ولكن هذا في الكلام، ولكن في الأفعال هناك نوع من الإصرار على أن تكون كل الدول الحليفة تابعة. هذه التبعية في زمن التخبط الاستراتيجي لن يكون هكذا وضع لصالح الولايات المتحدة.
نعم أستاذ محمد رجائي بركات، يعني دكتور خطار أبو دياب يقول أن فرنسا وأوروبا بالغت في الرهان على بايدن، برأيك بالنسبة لسياسة بايدن هل هذه السياسة تشبه سياسة سلفه على مستوى الأهداف ولا تشبهها في الشكل، خاصة إذا تحدثنا على مستوى منافسة الصين تحديدا؟
المشكلة تكمن داخل حلف شمال الأطلسي، وقيام دول مثل فرنسا وألمانيا مؤخرا بالتحدث عن إنشاء قوة عسكرية للتدخل السريع منفصلة عن الولايات المتحدة الأمريكية والاعتماد على الذات إلى آخره، هذا أعتقد حمل الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس بايدن إلى توجيه رسالة غير مباشرة، لا تريدون أن تبقوا معنا وتتعاملوا معنا ككيان واحد ضمن حلف شمال الأطلسي، فهناك امكانية لإنشاء تحالفات أخرى مثل حلف أوكيس مع بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي ومع أستراليا. يجب أن نعلم بأنه عندما تقوم دول حلف شمال الأطلسي خلال القمة الأخيرة التي عقدها بحث استراتيجية الحلف خلال العشر سنوات القادمة، وكان عنوان هذه القمة وهذه الاستراتيجية هو مواجهة الخطر الروسي والصيني، ولكن بعض دول الاتحاد الأوروبي تريد تخفيف حدة التوتر مع الصين، لا تريد أن تعتبر الصين كخطر على العالم وخطر على دول الاتحاد الأوروبي، لكن رئيس بايدن من ناحية أخرى يريد مواجهة الصين، ولهذا انسحب من أفغانستان ويريد انسحاب من مناطق أخرى في العالم للتركيز على الصين، لأن هناك منافسة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على احتلال المركز الأول في العالم كقوة عالمية، فدول الاتحاد الأوروبي لا تريد ذلك. وأيضا فيما يتعلق بأستراليا، أستراليا تشعر بالخطر من الصين، يعني هناك مقاطعة صينية لأستراليا ولا أحد يتحدث عن هذا الموضوع، فبالتالي أستراليا وأيضا بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي هي وحلف شمال الأطلسي التي هي قريبة من روسيا تشعر بأن هناك خطر صيني، فبالتالي تتوجه نحو القوة الأعظم الأكبر وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وتريد أن يكون هذا الغطاء هو الغطاء الأمريكي لحمايتها.
نعم دكتور خطار أبو دياب، يعني بالنسبة للاستراتيجية الأوروبية الدفاعية، ما حصل في أفغانستان منذ أسابيع دفع فرنسا وأوروبا إلى التفكير بتوحيد قدراتها العسكرية خارج الأطلسي، واليوم ما يحصل أيضا مؤشر إضافي إلى إعادة طرح هذه الاستراتيجية، كيف سينعكس ذلك على أرض الواقع بالنسبة للاستراتيجية الدفاعية والقدرات الدفاعية والاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية برأيك؟
يعني بالفعل الآن الأوان لكي يستخلص الاتحاد الأوروبي الدروس، أنا الأوان لكي تبقى أوروبا في التاريخ حتى لا تخرج من التاريخ في القرن الحادي والعشرين. إن كان بالنسبة للانسحاب من أفغانستان وترك الجاليات الأوروبية هناك لأنها ليست أولوية، وعدم أعطاء أوروبا علما من هكذا انسحاب إلى الذي حصل مع تحالف أوكوس الثلاثي البريطاني الأسترالي الأمريكي وإلى أمثلة أخرى، كل هذا يثبت أن أوروبا تهمش وأوروبا تترك جانبا وأوروبا تدفع ثمن تقصيرها، ثمن عدم ارتقائها لبناء استقلال استراتيجي، لحاجتها إلى المظلة الأمنية الأمريكية، لعدم قدرتها على اتخاذ مواقف مرنة إن رأت هي ذلك، إن كان حيال روسيا أو حيال الصين. سيتوقف الأمر كثيرا على من يخلف السيدة ميركل في ألمانيا، وعلى نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية في الربيع القادم، لأنه من دون هذا الثنائي الفرنسي الألماني لن يكون هناك قوة دفع في أوروبا، بينما ستحاول الولايات المتحدة الاعتماد على ما تسميه أوروبا الجديدة من بولندا والدول المجاورة. نحن أوروبا إذن هي أمام تحدي كبير لكي تفرض نفسها في المعادلات الدولية.
نعم، أعود إلى أستاذ محمد رجائي بركات. أذكر عندما هنأ ماكرون بايدن فور انتخابه قال له لنعمل معا، برأيك هل خاب أمل الرئيس الفرنسي اليوم، وكيف ستكون سياسته في المرحلة المقبلة؟
في السياسة يعني الدول تحافظ وتدافع عن مصالحها، حتى ولو بدون رفع شعارات أمريكا أولا فرنسا أولا إلى آخره، طبيعي أن تدافع الولايات المتحدة الأمريكية عن مصالحها، فبالتالي مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية هي مواجهة الصين. والزميل تحدث عن التبعية، التبعية الأوروبية للولايات المتحدة الأمريكية ليست بجديدة. أذكر عام 2003 ميلادية وقبل شهرين من الهجوم على العراق إلى آخره، كان هناك مؤتمر في بروكسل وحضرته، وكان موجود شخصيات سياسية أوروبية وأطلسية. ما ذكره وزير سابق، عفواً سفير سابق للولايات المتحدة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي، قال نحن الأمريكيون لدينا استراتيجية للذهاب إلى العراق، إذا سرتم معنا وبالأحرى خلفنا وذهبتم إلى العراق سيكون لكم نصيبا في عقود إعادة إعمار العراق، وإلا سنذهب وحيدين ولن تنالوا شيئا. وكنت موجود في هذا المؤتمر، وبالفعل دول الاتحاد الأوروبي سارت وراء الولايات المتحدة الأمريكية وذهبوا إلى العراق. هذه التبعية موجودة وستستمر، لأن عسكريا لا ليس بإمكان دول الاتحاد الأوروبي تشكيل كيان عسكري نعم. يكون قادر نعم. على استبدال حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، دكتور خطر أبو دياب، أنهي معك وباختصار، ذكرت في إحدى مداخلاتك أنه نشر التكنولوجيا النووية في منطقة آسيا الحساسة هذا الأمر يثير الصين ويدفع للسؤال عن رد فعل الصين في هذا الإطار.
بالفعل الصين تشعر أن هناك محاولة احتواء لها في بحر الصين الجنوبي، لأن انتشار تكنولوجيا الصواريخ النووية يمكن أن يحفز أيضا اليابان وكوريا الجنوبية للاتجاه نحو هكذا خيار، فتصبح المنطقة أيضا بحيرة نووية، سيكون هناك حجم كبير للمخاطر. هذا من أبرز مسارح الصراع الدولي، والولايات المتحدة على ما يبدو تتهيأ لذلك عبر بناء شبكة الأحلام.
أشكرك دكتور خطر أبو دياب، وأيضا أشكر الخبير في الشؤون الأوروبية أستاذ محمد رجائي بركات.